العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الغر الحجج الميامين. وعجل فرجه. كان الكلام في الواجب المشروط، والمقصود من الواجب المشروط في الحقيقة يعني الواجب الذي وجوبه مشروط، الواجب الذي وجوبه مشروط. مثل الواجب المشروط بالمتأخر مقصودهم الواجب الذي وجوبه. هاي التقسيمات بلحاظ الوجوب، ستأتي نعم تقسيمات بلحاظ الواجب نفسه. فالواجب المشروط في مقابل الواجب المطلق، والاشتراط والإطلاق كما مر نسبيان وليس يعني على الإطلاق. غالبا هذه نقطة مهمة يعني في الأدلة، سواء في العقائد أو في الفقه أو في القواعد الأصول الشرعية الأصولية مثلا أو في أي قواعد أخرى من علوم دينية أخرى، الأمور دوما محمولة على النسبية. نسبية يعني حصر لا يضر الصائم شيء إذا اجتنب الأكل والشرب، لسان عندنا في أدلة باب الصوم. بس هذا مو يعني مين في بقية المفترض، وإنما ذكر يعني بلحاظ البلعوم مثلا، بلحاظ البلعوم الأكل والشرب، البقية فلا يضع إذا اجتنب فلان، أو في لسان آخر في باب الصوم لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع، سنة اثنين بعدين أربعة، ما يدل على أنه الجماع مثلا والبقاء على الجنابة أو ما شابه. هذا أيضا حصر نسبي ليس حصر مطلق. من هذا القبيل في الأبواب والأدلة كثير جدا، فهذه لابد ما حد يلتفت جدا يعني إلى ذلك، إن المقصود من حصر في الأدلة ليس حصر دائما مطلق، حصر نسبي حتى في العقائد المقصود به نسبي، ولا مجموع الأدلة هو المحكم وليس خصوص نعم ليس خصوص بعض الأدلة أو بعض كذا. هذا الحصر النسبي إلى ما شاء الله في الأدلة والبيانات، وربما يسمى بدون هذا النسبي بلحاظ الدلالة بلحاظ عالم الثبوت يعبر عنه البيان الاقتضائي، يعني اجتناب الأكل والشرب فيه اقتضاء للمفترية، أما البقية كيف مين فيه بحث الاقتضاء بحث آخر. حتى في باب العقائد كما مر بنا هكذا، مثلا غفران الذنوب غيرها كذا فلان، الاقتضاء لا يدل على أنه في صدد الفعلية التامة المطلقة من كل جهة، مو بالضرورة هكذا. على كل هاي لابد نلتفت لها كثيرا ما في العقائد في كذا ومجرى. الحجج 12 الأوصياء بعد النبي، هذا لا يعني عدم حجية فاطمة، كثير أدلة في حجية فاطمة، ذكر الخمسة أصحاب الكساء عمدة أدلة الإمامة أهل البيت عليهم السلام، محور في الدليل فاطمة كآية التطهير كآية المباهلة كآية الفي كآية وهي أركان إمامة وولاية أئمة أهل البيت. البيان كثيرا ما يكون حصر إضافي أو اقتضائي أو ما شئت فعمل، لأنه على أي تقدير. وإذا ورد الإمامة بما لها من معاني وكذا في شأن الرسول تبلع إمامة الأئمة الاثني عشر. إمامة غير نبوة الرسول، إمامة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا دي الأمور راح مجموع الأدلة كيف يصير تعارض؟ ما في تعارض، اقتضاءات جمع الأدلة. إذا ما شاء الله هذا في الأدلة موجود. على تقدير هذا الأمر ذكره الأعلام هنا في المقام الواجب المشروط أو الواجب المطلق، لا المطلق مطلق والمشروط مشروط يعني بنحو نسبي بالإضافة لهذا القيد بالإضافة لهذا، فليس هناك في البين تعارض، ولم يتوهم أحد من الأعلام تعارض يقع في البين. مثل ما ورد بعد مثال آخر، ورد الإتمام في صلاة المسافر في مكة، هاي لسان للثواب. ورد في الحرمين مكة والمدينة، ورد في ثلاث والكوفة، ورد في ثلاث آخر ربما الكربلاء والحائر، ورد في أربعة. في تعارض بينهم؟ ما في تعارض، من باب ليس مفهوم العدد حجة ولا كذا ولا مجابة. كما أنه ورد في رواية أخرى غافل عنها المشهور موجودة في أبواب الزيارات، لأن أبواب مندوبة وأبواب مندوبة صار لها 6-7 قرون مهجورة في البحث الفقهي، والحال أنه كثير من القواعد الفقهية المهمة يجدها الإنسان في الأبواب المندوب أبواب المندوبة المتروكة. من هذه الروايات التي تدل على الاهتمام في كل مراقل المعصومين عليه السلام، ذكرها أوردها ابن قولوي وأفتى بها ابن قولوي، والشيخ المفيد في المزار أفتى بها أيضا، ابن قولوي أفتى بها في كامل الزيارات، وعلي بن أبويه أفتى بها، شلمغاني أفتى بها، ابن الجنيد أفتى بها، كثير جملة من القدماء أفتوا بها، سيد المرتضى أفتى بها، أكثر القدماء أفتوا بها. الوقوف حتى على كلمات القدماء غفلة صارت عند المتأخرين، حتى عن صاحب الجواهر، حتى عند الوحيد البهباني ولا مجرى. على تقدير قضية الحصر في الأدلة يجب الواحد يلتفت، قضية الحصر حصر مطلق حقيقي كذا فلان، هذه قليل نادرا ما تكون في الأدلة، ولا حصر إضافي ما شاء الله. هذه نكتة على كل استنباطية تفيد في كل العلوم الدينية يجب أن نلتفت لها، مهمة. جيد، الآن هذا بحث أصل الواجب المشروط تعريفه والواجب المطلق. الكلام في الوجوب وهو الحكم تارة ينشأ بلفظ من الحروف كالهيئة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة مادة الإقامة وليست هي الوجوب، هيئة طلب أقيم الصلاة هي الوجوب. فهنا الوجوب أنشئ بماذا؟ بأداة لفظية، لفظ حرفي، هيئة أو لام الطلب قد ينشأ. وقد ينشأ الوجوب بلفظ اسمي، كتب عليكم الصيام، كتب مثلا لفظ اسمي، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب 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 مثلا، إن الصلاة كانت على كل ففي جملة من الموارد لا ينشأ الوجوب أو الحكم بماذا؟ بلفظ اسمي. هذا ليس فقط في الحكم التكليفي، كذلك في الحكم الوضعي. مثلا لله على الناس حج البيت، طبعا هذا عفوا تكليفي، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، اللام ملكية بس لكن حرف من الحروف، وللرسول ذي القربى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، لله الملكية أنشئت باللام. فحتى الحكم الوضعي تارة ينشأ بالحكم بلفظ الحرف وتارة ينشأ بلفظ الاسم. إذا كان أنشئ بلفظ الاسم كأنما الأعلام جملة من الإشكالات التي ترد في تقييد الحكم قيود الوجوب تندفع وتبقى بعض الإشكالات الأخرى. يعني بعبارة أخرى هنا جملة من الأعلام عن ولو أن الواجب مشروط، يعني الوجوب مشروط، يعني الوجوب مشروط، هذا الوجوب مشروط يعني مقيد بقيود. تقييد الوجوب فيه إشكاليات، تارة هذه الإشكاليات الثلاث مثلا ترد على كون الوجوب أنشئ أو الحكم الوضعي، لا فرق في ذلك، هذه الإشكاليات ليست خاصة بالوجوب بل تعم الحرمة أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة. مثلا أحل الله البيعة، أحل لفظة اسم، هنا أنشئ الحكم باسم، سواء حكم تكليفي أو حكم وضعي، حل الله البيع. وحرم الربا، حرم الربا لفظة اسمية. فعندنا تارة ينشأ الأحكام الوضعية أو التكليفية بألفاظ اسمية وتارة بألفاظ حرفية، بألفاظ حرفية. إذا أنشئ بألفاظ حرفية كهيئة أو لام أو ما شابه حروف معاني حروف وزن، هنا يرد إشكالات ثلاثة في تقييد المعنى الحرفي. وإذا تمت هذه الإشكالات الثلاثة في تقييد المعنى الحرفي إذن لن يكون لدينا واجب مشروط، أي واجب وجوبه مشروط، لن يكون هناك في البيت. نعم، إذا تم سواء تكليفي أو وضعي لا فرق. هاي إشكالات في وهناك إشكالات، لا إشكالات على تقييد الحكم سواء أنشئ بلفظ حرفي أو أنشئ بلفظ اسمي. هاي الإشكالات إشكال عقلي عند الشيخ الأنصاري أو استدلال عقلي، أن القيد لا يمكن أن يرد على الحكم بل القيد لا محال، لابد أن يقيد متعلق الحكم وليس الحكم نفسه. هذا سيأتي. خب ماذا عن الإشكالات التي ترتبط بالدلالة اللفظية أو بالمعنى الاستعمالي وليس إشكالات مثلا تكوينية، نسميها إشكالات استعمالية، أن القيد هل هو قيد الحكم أو لا؟ طبعا هذه البحوث إجمالا بحثها علماء البلاغة في علم المعاني، أن القيد إلى من يتجه، وعندهم تدقيقات جدا ممتازة البلاغيون. فالإشكال الأول فيما إذا أنشئ الحكم بلفظة حرف، حرف من قبيل حروف الجر أو حرف من قبيل الهيئة أي ما كان، الإشكال الأول الذي يشكله الأصوليون، يعني بعض الأصوليين لا أقول الكل، جمهورهم الشيخ الأنصاري، أن المعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يمكن أن يقيد، الجزئي لا يمكن أن يقيد. هذا الجزئي لا يمكن أن يقيد هي قاعدة عقلية، وقد استفاد منها الأصوليون في موارد عديدة أو الفقهاء. هل الجزئي قابل للتقييد أم لا؟ بحث حساس. شلون بحث؟ في بحث قاعدة الشروط في العقود، أو بحث قاعدة الشروط في الإيقاعات، هل يمكن تقييد الجزئي أم لا يمكن؟ مهم. أصلا بحث قاعدة الشروط، بحث قاعدة الشروط في العقود، كلا هذين البحثين مؤثر فيها في المعاملات. المؤمنون عند شروطهم، لفظة المسلمين كان ما موجودة، لو موجودة المسلمين، المسلمون عند شروطهم، مسلمون عند شروطهم، موجودة وغير موجودة. كمبيوتر ما عندكم، لاحظوا. المهم المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، بعض قاعدة الشروط من أصعب بحوث المعاملات، أصعب بحوث المعاملات على الإطلاق، باعتراف كل الأساطين الفقه قاعدة الشروط. تستطيع أن تقول قاعدة الشروط قاعدة جحجاحة القواعد المعاملية. المسلمون عند شروطهم، حديث نبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قاعدة الشروط، ومن ثم احنا في المكاسب بعد إذا الله سهل بعد ما نخلص المكاسب المحرمة لن ندخل في البيع. يعني ترتيبا أصح أن نبحث الشروط، سنبين كيف الشروط قبل البيع والخيارات، ولذلك سننتقل إذا الله شاء إلى الشروط. شروط قاعدة جحفلية، جحجاحية، ما شئت تعبر، مهيمنة على العقود كلها، مهيمنة على العقود، على الإيقاعات. قاعدة الشروط جدا قاعدة مهمة جدا جدا. أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول من أهم القواعد، سنبين بعدين. عليها هذه القاعدة اللي هي قاعدة الشروط من أهم الكذا كذا كذا، ومعقدة، وهي عين ينبوع للمستجدات في البيئة المالية والعقدية والسياسية وكذا. قاعدة الشروط، هذه قاعدة الشروط متأثرة بهذا البحث أيضا. هل الجزئي قابل للتقييد أم لا؟ كيف هذا بحث الجزئي في محله؟ وهل هو قابل للتقييد أم لا؟ فإذا كيف إنه إذا كان المعنى الحرفي جزئي، الجزئي لا يتقيد. افترض مثلا الآن وجود الخارجي للأسطوانة، هذا وجود خارجي، تقدر تقيده؟ شو تقيده يعني؟ شو تقيده؟ هو بعد هو موجود، قيدته وغير مقيدته هو متشخص. فهذا الإشكال الأول، أن المعنى الحرفي جزئي، وإذا أنشئ الحكم وضعي أو حكم تكليفي سيان. إذا أنشئ بالمعنى الحرفي اللفظ الحرفي لا يمكن تقييده، فالقيد يرجع لمن؟ صورة ربما أنت تشاهد كأن القيد إليه، لكن حقيقة القيد يرجع إلى متعلق الحكم، إلى الصلاة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول أجاب عنه الأصوليون بأجوبة مهمة، يعني الدافعين لهذا الإشكال وقالوا بأن القيود ترجع إلى الحكم للوجوب، وإن أنشئ الحكم بالمعنى الحرفي. يجيبون أجوبة مهمة أيضا يجب إتقانها، لأن تفيد في أبواب عديدة ليس فقط في المقام. يجيبون أولا المعنى الحرفي ليس جزئي حقيقي، المعنى الحرفي لا، جزئي إضافي، جزئي حقيقي لا، وهذا مر بحثه في المعنى الحرفي. من ثم أهمية بحث المعنى الحرفي مهمة، بتعبير أستاذنا السيد محمد الروحاني الله يرحمه في الكلام الصحيح، المعنى الحرفي خدمة عظيمة قدمها الأصوليون للفلاسفة الشيعة. الإنجاز الذي أنجزه علماء الأصول في المعنى الحرفي لم ينجزه الفلاسفة أو البلاغيون فيه، وهو مرتبط ب مرتبط بالتوحيد. معنى الحرفي شو رابط بالتوحيد؟ المخلوقات حروف من باب الإجمال، المخلوقات حروف والمعنى فقط المستقل هو الله. ما دل على معنى الحرف، ما دل دل لو دل دل دلولة على معنى في غيره، هو في غيره هو ما عنده شيء فقير. المهم هذا بحث لنا أريد أخوض فيه، وهذا دليل على أن علم الأصول كما ذكرت لكم هو منطق الحوزات العلمية، منطق العلوم الدينية، وليس المنطق الأرسطي هو المنطق المعتمد. سبق أن ذكرنا هذا البحث، ما أدري في العقائد أو في الأصول، سألني أحد الأكاديميين أن أنتم تعتمدون على المنطق الأرسطي أو المنطق اليوناني أو كذا، ليس المنطق الرياضي مثلا أو المنطق الإحصائي أو المنطق الاجتماعي أو المنطق النفسي، لأن تعلمون مدارس المنطقية لتمنطق العلوم ومنهجة العلوم مدارس إلى ما شاء الله. فذكرت له لا مو صحيح ما يقال، هذا مو صحيح. الآن في جهات اشتراك بين المنطق في العلوم الدينية، منطق العلوم الدينية والمنطق الأرسطي، أما تصحيح كل المنطق الأرسطي لا، كما أنه بين المنطق الرياضي أو الاجتماعي أو أو أو, أو. المنطق الذي تعتمده الحوزات العلمية والعلوم الدينية هو علم الأصول. علم الأصول منطق، ولذلك من تبويب علم الأصول عين تبويب علم المنطق في المدارس الأخرى، ولكن هذا منطق ممزوج بالعقل والوحي. علم الأصول فمنطق الحوزات العلمية ومنطق العلوم الدينية ليس المنطق الأرسطي أو المنطق مثلا النفساني أو المنطق الرياضي أو الاستقراء. المنطق هو نعم فيه بعد عقلي بعد فطري بعد وحياني، فالمنطق الذي تعتمده الحوزات العلمية هو علم الأصول. على أي حال، نعم، في ضمن علم الأصول مدارس وليست مدرسة واحدة. واحد يظن بأن علم الأصول هو مدرسة السيد الخوي، هذا خطأ. مدارس الأصولية كثيرة جدا. المدارس الأصولية لعلماء الإمامية الذي لا يتنبه لهذا المطلب بعد برعم سل براعم كثيرين وفقهم الله للنمو. بس المهم أن المدارس في علم الأصول كثيرة وليس مدرسة واحدة، كما أن في علم الرجال بنا أن كل علم الرجال هو مدرسة السيد الخوي رحمة الله، أعظم وأكرم من السيد الخوي، بس مو هكذا. مدارس الرجالية كثيرة في عند علماء الإمامية لأنها منحصرة بمدرسة واحدة. على كل، فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب أن المعنى الحرفي، يعني كثير من إنجازات حتى العلماء الطبطبائي يعترف بها، كثير من إنجازات التي لم ينجزها الفلاسفة وهي مصيرية في الفلسفة أنجزها علم الأصول. هو طبعا لا يذكر علم الأصول العلماء الطبطبائي، بس ما يأتي به كوبي بيست من مباني النائمي والأغاضية والكومباني. فهذا اعتراف مثل ما نقول عملي ارتكازي من العلامة الطبرائي. هذا ذكره العلامة الطبرائي في أول رسالته للاعتباريات، قال هذا بحث مصيري الفلاسفة غفلوه. هو من أين تنبه للعلامة الطبرائي؟ بسبب تلمذ على النائمي والكومباني إجمالا. فأن علم الأصول خدم المباحث العقلية والعقائدية الشيء الكثير، قد أجمع على ذلك عباقرة علم الأصول، مما ينبه على أن علم الأصول هو منطق، علم منطقي يعني لمنهجة. ولذلك أنت لاحظ في علم المنطق يقول حجة ولا حجة، أو الدليل الدلالة والحجة، نفس التبويب. هذا التبويب نفسه والتقسيم وما شابه ذلك ليس عفويا، واضح أن البنية الهيكلية لعلم الأصول هي بنية منطقية، لكن ليست منطق يوناني أو أرسطي، إنما منطق على كل مزيج من بعد الوحياني والبعد العقلي والفطري معا. إجمالا، فإذا المعنى الحرفي جزئي، هذا حر في بحث المعنى الحرفي، ليس جزئي كلي. إذا كان كلي قابل للتقييم، يعني جزئي إضافي قابل للتقييم، هذا جواب. جواب آخر ما هو؟ جواب آخر، لو افترضنا المعنى الحرفي جزئي، سلمنا كما يدعي المستشفى، مع ذلك قابل للتقييد. كيف قابل للتقييد؟ بنمطين. هاي النمطين ايضا مؤثرين بغض النظر عن المقام. ذكرنا ان بحث التقييد في الهيئه مبحث حساس في قاعده الشروط في العقود، لذا هذا المبحث في نفسه مهم بغض النظر عن الآن مقدمة الواجب والواجب المشروع. فلو افترضنا أن المعنى الحرفي جزئي، سلمنا أكثر من هذا، مع ذلك يمكن تقييده بنحوين، ولا يتعصى طريق على فقيه تعبير كل شيء. المهم، نعم، ما ضاع ما أي على فقيه. فالمقصود يمكن، كيف يمكن؟ يمكن بنحوين، ذي النحوين مهمين جدا مهمين، لأن يفيدون كما مر في أبحاث قواعد مهمة في الفقه. النحو الأول نحوين. النحو الأول أن نتقيد الله، هذا صدق من الذهب، هذا البحر، هذه النكتة من الذهب لا تفيد في مواهد عديدة. أن نتقيد ليه معنين أسماء بدخل فيه مخرج أجنب غدا، بس لكن من باب استعراض البورصة. أن التقييد له معنيين، هاي جدا بحث معي. التقييد هو له معاني بعد أكثر بس معنيين رئيسيين، والنحو الآخر الذي سنتعرض له أن التقييد من قبيل ضيق فم الركية، يعني البئر، مو أن توجد البئر وسيعة وترد الطيقة. أما هذا الحفار بليد إذا وسع البئر ثم ضيقها من الأول يوجدها ضيقة. تعال بحث إن شاء الله سيأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.